الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الخلق الحسن وفضله، والترهيب من الخلق السيء وذمه. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم والترمذي. يقول النواس بن سمعان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فأجابه صلى الله عليه وسلم فقال: البر حسن الخلق. البر هذه كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب وتشمل الأمور الظاهرة، يعني يمكن أن تقول أن هذه البر، هذه الكلمة الجامعة، هي الدين كله، فهي تشمل الأمور الباطنة التي في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى غير ذلك، وتشمل الأمور الظاهرة كإقام الصلاة والإحسان إلى الناس وغير ذلك. والنواس بن سمعان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر قال: البر حسن الخلق. فهنا أجابه صلى الله عليه وسلم بشيء من البر، وليس هو البر كله على تأويل لهذا الحديث، لأن قلت لكم البر هو كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب وتشمل الأمور الظاهرة التي في اللسان وكذلك في الجوارح، مع أن كلمة البر هذه قد تطلق على شيء خاص، كما يقال بر الوالدين، فيطلق البر هنا إذا قال عليك بالبر هو يقصد بر الوالدين، خاصة إذا قال عليك بالبر والصلة، يعني صلة الرحم، تفهم أن المراد بالبر يقصد بر الوالدين. أو أحيانا يأتي كلمة البر مقرونة مع التقوى، كما في قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فيكون معنى البر هنا فعل الطاعة، والتقوى ترك المنهيات ما نهى الله عز وجل عنه، فتختص هنا ليختص البر هنا بفعل الطاعة فقط، وأما التقوى فهي في ترك ما نهى الله عز وجل عنه، هذا إذا قرن البر مع تقوى الله عز وجل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى قال له: البر حسن الخلق، يعني ذكر له خصلة عظيمة من خصال البر، كأنه يقول له: إن من أعظم خصال البر حسن الخلق. وحسن الخلق هو بذل المعروف وكف الأذى، أو بذل الندى وكف الأذى في معاملتك للناس، تبذل المعروف وتكف الأذى عنهم، فهذا هو حسن الخلق. وضابطه أن الإنسان يؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهذا من الإيمان، أن الإنسان يأتي إلى الناس في معاملته لهم كما يحب أن يؤتى إليه، كما تحب أن يعاملك الناس فأنت تعاملهم بهذا، فمن فعل هذا فإن هذا حسن الخلق، وهذا وضابطه، تجده يبذل المعروف ويكف الأذى عن الناس، فهو يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنواس بن سمعان البر حسن الخلق، أي أن من أهم خصال البر ومن أعظمها شأن حسن الخلق، من أعظم خصال البر ومن أعظمها شأنا حسن الخلق. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: الحج عرفة. فالحج ليس عرفة فقط، العرفة يركن من أركانه، لكن قوله الحج عرفة في الدلالة على أن من أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، بقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: الدين النصيحة. النصيحة ليست هي الدين كله، لكن قوله الدين النصيحة فهذا يدل على أن النصيحة لها شأن عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، فمثله قوله هنا: البر حسن الخلق. ومع ذلك يمكن أن يؤول بتأويل آخر البر حسن الخلق، إذا قلنا إن قوله حسن الخلق يراد به العموم والشمول، بحيث يشمل كل خير، يشمل كل خير ويريد كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم حين سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. وقولها خلقه القرآن أي أنه كان يتأدب بآدابه ويأتمر بأوامره وينزجر عن نواهيه، يعني صار الأمر، القضية الآن جامعة، ليست في حسن الخلق الذي هو محصور في بذل المعروف وكف الأذى، بل يشمل كل خير، فقد يكون على العموم. إذن هذا البر، إذا قال البر حسن الخلق وفهمنا حسن الخلق كما قالت عائشة عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم أن خلقه القرآن، فهذا أمر جامع وشامل يشمل التأدب بأداب القرآن والائتمار بأمره والانزجار عن نهيه، ومع ذلك سمته خلقا فقالت كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هنا سأله عن البر والإثم أجابه عن البر، قال البر حسن الخلق، وهذا يدل على فضيلة حسن الخلق وأن الإنسان يحرص على محاسن الأخلاق واجتناب مساوئها. ثم قال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم يا إخوة ينقسم إلى قسمين، ثمة إثم ما يكون واضحا بينا جليا، حرام بين واضح لا يخفى على واحد من الناس، يعني بعض أفراد الناس يعلم أن هذا حرام بين والدليل عليه كذا، فهذا واضح، وليس هذا الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل فيه التردد، ما حاك في النفس وخفت أن يطلع عليه الناس، يحك في النفس ويقع فيه التردد، هذا الشيء أفعله ولا أفعله، حرام ولا مش حرام، لا تدري هو حرام ليس حرام، ليس عندك علم به، جئت تقبل على شيء، على معاملة، على فعل، على شيء، على أكل شيء من الأمور التي تؤكل وترددت، هذا حلال ولا حرام، أنت ليس عندك علم، والآن ماذا حصل عندك؟ حصل عندك تردد وحاك في نفسك وخفت أن يطلع عليه الناس. كيف خفت أن يطلع عليه الناس؟ خفت أن يطلع عليك الناس أنك فعلت كذا فيذمونك، ربما ينكرون عليك ذلك الأمر لأنك أنت لا تعلم هذا حلال أم حرام، فينكر الناس عليك، ومن ثم يكون هذا الأمر مما يستحيى أن يطلع الناس عليك وأنت تفعله. فإذا حاك في النفس الشيء أنت جد تقبل عليه، ليس عندك دليل وليس عندك علم أهو حلال أم حرام، فما الموقف الآن؟ الموقف أن تجعله في صف الإثم، الإثم ما حاك في نفسك وخفت أن يطلع عليه الناس، وهذا أصل عظيم في الشريعة دلت عليه حديث كثير عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الآن أنت تكون عندك حلال بين، هذا بين، وحرام بين، هذا اللي قلت لكم الإثم الذي بين معلوم أنه إثم وأنه حرام. طيب عندك شيء أنت ليس عندك علم، بعض الناس، ناس آخرون من أهل العلم وممن تعلم، غيرك من الناس ممن عنده فقه وعلم يعرف مثلا أنه حلال أو حرام، لكن أنت لا تعرف ذلك وترددت أفعل أم لا أفعل وليس عندي علم هو حلال أم حرام، الآن ماذا تصنع؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. كيف استبرأ لدينه؟ لأنه الآن لو كان الأمر حرام هو لا يعلم فعله فيكون قد وقع في الحرام، ما استبرأ لدينه، لكن إن تركه استبرأ لدينه وعرضه، عرضه لا يتكلم فيه الناس، أنت ترددت حلال ولا حرام لكن عند الناس يعلمون بأنه حرام، فإذا فعلته الناس يقولون فلان وقع في الحرام، فلان فعل 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 كذا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي فيه ريب والذي فيه تردد والإنسان ما يظهر له وجه الحكم فيه أهو حلال بين ولا حرام بين، حلال بين فيفعله ولا حرام بين فيجتنبه، فما هو الموقف؟ موش يقع فيه الإنسان يقول بعد أسأل وبعد أنظر، لا، الواجب عليه هنا أن يجعل حدا وأن يكون ورعا فيترك هذا المتشابه ويترك هذا الشيء الذي لم يعلم وجه كونه حلالا أو حراما. وفيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا دل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بمعنى أنه إذا كان الأمر هذا الذي تريد أن تفعله لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس، يعني أمر لا بأس به فافعل ما شئت ولا بأس بذلك، لكن كان مما يستحي به وخفت إن طلع الناس عليك أن يذمونك فإنك تترك ذلك. فالشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وجاء في حديث وابس قال ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا هو الإثم، ما حاك في النفس وتردد في الصدر، صار عندك شك، الآن يكون إنسان عنده موقف من شيء لا يعلم أحلال أم حرام فتردد وقع في نفسه أنه نخاف أن أفعله فيكون حرام، إن تركته لعله يكون حلالا، ومن ثم يتردد في النفس ويحك في الصدر ويتردد في الصدر. وقال وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، والمراد بذلك ليس أن يفتيك واحد من أهل العلم ويدلك ويقول لك الدليل، لا، لأن الإنسان يا إخوة إذا تردد سأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجابك من هو من أهل العلم ومن أهل الفتوى فأجابك وأفتاك وذكر لك الدليل، فهنا الإنسان يكون مطمئنا لأن يعمل بذلك. لكن يقصد صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، إذا أفتاك أحد مثلا بالهوى ولا أفتاك بمجرد الظنون وأفتاك ولم يذكر لك دليلا، فإنك هنا لا تلتفت إلى كلامه، وإنما تنظر إلى ما حك في صدرك وتردد فيه، فيكون لك موقف بأن تترك وتتورع. وهذا الذي يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث وابصة كما قلت، قال ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني هذا أمر أيضا يختص يا إخوة بأهل الإيمان والتقى الذين يخافون الله عز وجل. هذا اللي يقولون أنت ما حك في صدرك وتردد في نفسك وخفت أن يطلع الناس عليك، نقول وإن أفتاك الناس وأفتوك، إذا أفتيت بالظنون ولا بالهوى نقول أترك هذا. هذا من يا إخوة؟ هذا الإنسان الذي يتورع، الذي يخاف الله عز وجل، الذي من أهل الإيمان. هذا الشرط لا بد أن يكون كذلك. يجي واحد من أهل الفسوق يقع في المحرم الظاهر البين المعلوم، يقع في المحرم المعلوم، وبعد يجي يقول لك أنا ترددت في شيء وانظر إلى ما حك في نفسي. كيف يحك في نفسه هذا؟ أنت الحرام البين تقع فيه. لكن الإنسان الذي يخاف الله عز وجل ومن أهل الإيمان والتقى ويترك المحرم البين، يوقع له أنه يتردد في شيء لا يعلم حكمه، فيتردد هو حلال وهو حرام، فنقول هذا التردد أين حصل لك؟ يقول هذا حصل لي في صدري، ضاقت نفسي، لم أنشرح لهذا. فهنا ماذا يفعل؟ نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه بأنه الإثم، اتركه حتى يتبين لك أنه حلال بسؤالك لأهل العلم إن أفتوك بالعلم وذكر الدليل، فإن هذا بعد ذلك لك أن تفعله. لكن ماذا متى حصل التردد فإن الإنسان يتركه. فهذا أصل عظيم دلت عليه هذه الأحاديث التي ذكرت لكم. فما كان من حلال بين فعله الإنسان ولا حرج، ما كان من حرام بين الواجب إخوة أن نجتنبه وأن نتركه. يحصل لنا أن من الناس من يقع له في مسائل تردد، يحك في نفسه ويتردد في صدره ولا يعلم أحلال أم حرام، فهنا يأتي باب الورع ويتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا بأنه الإثم ما تردد في النفس وحك في الصدر، أو قال له الإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم خلقا، رواه البخاري ومسلم والترمذي. هذا في فضيلة حسن الخلق، يقول صلى الله عليه وسلم إن من خياركم، من خيار الناس يعني من أكثركم خيرا، من أكثر الناس خيرا، قال صلى الله عليه وسلم أحسنكم خلقا، يعني أكثرهم تحليا بالأخلاق الحسنة. فكلما كان الإنسان متحليا بالأخلاق الحسنة فإنه يكون أكثر الناس خيرا ومن خير الناس، وهذا يدل على فضيلة حسن الخلق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.